يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. أيها الفضلاء، إن كل قارئ لتاريخ العربي قبل الجاهلية يجد أنهم كانوا يعيشون تفرقا وتمزقا في الجملة، وكان كل منهم يؤثر نفسه على غيره إلا ما شاء الله، وكذلك أيضا ظهرت فيهم مظاهر كثيرة تدل على الأنانية والأثرة والتبعية للقوي، والقوي يأكل الضعيف ونحو ذلك من مظاهر التفرق والتمزق. فلما بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، كان من أعظم ما دعا إليه الاجتماع ونبذ الفرقة والحرص على كل ما يقوي الأواصر بين أهل الإيمان. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا يجلي هذه الحقيقة، وذلك في حديث أبي موسى المخرج في الصحيحين: مثل المؤمنين، أو قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له، أي استجاب بقية الجسد، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهنا في هذا الحديث والذي قبله دلالة ظاهرة على الغاية التي يريدها الشرع من أهله، وهي أن يكون بعضهم سندا لبعض وبعضهم معينا لبعض. ومن أجل ذلك حرمت الشريعة كل سبب يفضي إلى العداوة وكل سبب يفضي إلى التمزق، فأوجبت مثلا طاعة الأئمة وإن كان المتأمر عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، وأوجبت كذلك طاعة ولاة الأمور بالمعروف، وأوجبت أيضا التزام أوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى، كل ذلك حرصا على صيانة الجماعة كلها. وفي داخل الجماعات الصغيرة، سواء كان ما يتعلق بالأسر أو ما يتعلق بأهل أو بالقبائل أو نحو ذلك، أمر الله سبحانه وتعالى بكل ما يوجب الاجتماع ونهى عن كل ما يسبب الفرقة. فمثلا حث على التزاور، حث على الصدقة، حث على الزكاة، حث على إفشاء السلام وغير ذلك من الأمور التي توجب القوة وتوجب المودة والمحبة. وفي مقابل ذلك تجده حرم عددا ليس بالقليل من الأخلاق السيئة التي تؤدي إلى إيهان هذا الجسد القوي، كالغيبة والنميمة والكذب والسخرية وغير ذلك من الأخلاق الرديئة والرذيلة. أيها الأحبة، أيها الفضلاء والفاضلات، في سبيل ذلك نلاحظ أن الشرع أمر بأوامر هي ما يسمى عند العلماء بفروض الكفايات، بمعنى أنه أوجب على الأمة أن تقوم طائفة ببعض الأعمال لتخدم بقية أفراد الأمة، ولا شك أن هذا من أعظم المظاهر التي تؤكد تلك الحقيقة التي ابتدأنا الحديث بها، وهي حرص الشرع على التكامل. أقرأ هنا مثلا في كلام بعض أهل العلم في حديثه عما يسمى بالفروض العينية، وهي الفروض التي يقوم بها كل مكلف بحيث لا يجوز له أن يتركه مع القدرة عليه. والجانب الآخر وهو الذي قصدته قبل قليل جانب الكفايات، أي أن تقوم طائفة من الناس بأعمال من أجل أن تسد هذه الثغرة ليتفرغ بقية المجتمع المسلم للقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة التوبة بعد أن ذكر الله عز وجل آيات كثيرة في الحث على الجهاد في سبيل الله، قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الأمة بحاجة لمن يجاهد وبحاجة لمن يقوم بالتفقه في الدين ليعلم الأمة، وبحاجة لمن يأمر بالمعروف، وبحاجة لمن ينهى عن المنكر. ولا يمكن أبدا أن تنادى أو يقال للأمة جميعا انفروا في واحدة من هذه الثغور التي تحتاجها الأمة الإسلامية كلها، كلا، بل ينفر طائفة من هؤلاء لهذه وطائفة من هؤلاء لهذه. وهذا كله أيضا من صور التكامل التي يسعى لها الإسلام ليكون بناء المجتمع قويا. كذلك أيضا نلاحظ أن الشرع حث على وجود، بل أوجب أن تكون في الأمة طوائف يخدم بعضها بعضا، فأناس يتفرغون للقضاء، وأناس يتفرغون للتعليم، وأناس يتفرغون لتربية، وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة مثلا لتربية أولادهم، وطائفة تشتغل بالصناعات الحربية مثلا، وطائفة تشتغل بدراسة أمور السياسة والحرب ونحو ذلك، وهكذا في جملة من الأعمال التي يتكامل فيها المجتمع، وفي النهاية يصبح مجتمعا قويا مترابطا يكمل بعضه بعضا. ألا ما أنفع العمل أيها الإخوة والأخوات، وما أنفع الأعمال جميعا إذا كانت تؤدي إلى هذه الغاية وإلى تحقيق هذا المشهد الجميل الرائع والصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لكم أن تتصوروا مثلا إنسانا يريد أن يبني بناء وفيه فتحات كثيرة، يبني مثلا يضع بلوكة ها هنا، ثم يضع مسافة متر أو مترين، ثم يضع بلوكة أخرى، لا يمكن أن يقوم هذا البناء، بل ما أسرع أن يسقط. هذه الفتحات الموجودة بين الحجارة أو البلوك، هذه هي الثغرات التي يتركها المسلمون ولا يسدونها، وبالتالي يكون هذا سببا في وهاء الأمة وضعفها. وفي هذا المقام أيها الإخوة، وفي هذا السياق أيضا، نجد أن الشرع أكد على جملة من الحقوق الخاصة التي تساهم وتساعد على القيام وتحقيق الصورة الفاضلة المثلى في الحديث الذي ذكرناه آنفا: المؤمن للمؤمن، وفي حديث الآخر أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. من تلكم الحقوق حقوق القرابة، ومن أجلها حقوق الوالدين، وكذلك أيضا حقوق الأرحام. فإن صلة الأرحام لو تحققت في كل مجتمع مسلم وصار القريب يصل قريبه بالميسور من أمور الصلة، ومن كان له حق واجب ليس كمن له حق مستحب. أقول لو أن كل أسرة وكل عائلة وكل قبيلة قامت بما أوجب الله سبحانه وتعالى وبما أمر به في هذا الجانب، لوجدنا أن لدينا مجتمعا قائما على يعني قائما على القوة، وقائما على الاجتماع، وقائما على المحبة والألفة. كذلك أيضا لدينا مثلا عندنا حق الجار على سبيل المثال، فالمسلم لا ينفك، بل عموم الإنسان لا ينفك في عيشته المدنية من أن يكون مجاورا لأناس. والإسلام حث على إكرام الجار أيا كان جنسه، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. نعم، وهذا من معاني قول الله سبحانه وتعالى عند بعض السلف: والجار الجنب، بعضهم فسره بالجار غير المسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في اللفظ الآخر: فلا يؤذي جاره. ومرة من المرات كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد دعا أناسا إلى وليمة، فلما يعني وضعت الوليمة قال للقهرمان وهو الخادم عنده: هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمرو هنا لم ينسى حق هذا الجار مع أنه مختلف في الدين. فإذا كانت هذه عناية الإسلام بالجار مع اختلاف الدين، فما ظنك إذا كان هذا الجار مسلما أو كان هذا الجار له حق ثالث وهو حق الإسلام وحق القرابة. لك أن تتصور أن كل مجموعة من الجيران قاموا بما يجب من حقوق لهم أوجبتها الشريعة، إنك ستجد حينئذ تلك الصورة الفاضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. كذلك أيضا من الأمور أو الحقوق التي أوجبتها الشريعة لتحقيق مبدأ الأخوة الإيمانية حق الضيف. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا أيها الإخوة، الإنسان قد يتساءل: ألي هذه الدرجة بلغت مكانة الضيف والحث على أداء حقه حتى يربط حقه بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ الجواب نعم، لأن هذه الأمور إذا طبقت ونفذت أدت إلى نهايات مشرقة وجميلة جدا، منها المحبة، منها زيادة مكارم الأخلاق، منها زيادة المودة بين المسلمين، وفي النهاية تتحقق الصورة التي صدرنا بها حديثنا في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن، وكذلك مثل المؤمنين. أيضا من الحقوق التي أمرت الشريعة برعايتها في سبيل تقوية الأخوة الإيمانية حق الصحبة. يقول مجاهد رحمه الله وهو أحد التابعين: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر. سبحان الله، هذه والله هي أخلاق الإسلام العظيمة. ابن عمر صحابي وأكبر من مجاهد، بل هو شيخه، ومع ذلك كان يتودد إلى تلميذه بمثل هذه الأخلاق النبيلة. وأشرف من هذا المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر مرة شريكا له وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، قال: مرحبا بشريكي، قد كنت شريكي في الجاهلية وفي الإسلام، نعم الشريك، كنت لا تماري ولا تداري. فهنا تلاحظ علاقة تجارية أيضا، ومع ذلك لم تكن هذه التجارة أو العلاقة المادية لتطغى على مكارم الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الشركاء في معاملتهم. وقد نبه القرآن إلى هذا المعنى محذرا في قوله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالإيمان هو الذي يدعو إلى تجاوز هذه يعني الأمور التي قد يقع فيها نوع من التقصير، والإيمان أيضا هو الذي يدعو إلى رعاية الحقوق التي أوجبتها الشريعة، سواء كانت في شراكة مالية أو في شراكة اجتماعية ونحو ذلك. أخيرا، من الحقوق التي رعتها الشريعة حق الصداقة، حق الصداقة، والصداقة بابها مفتوح، وقد تكون في ما دون الأخوة، وإن كانت هي أيضا مرتبة عظيمة رعتها الشريعة. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اصطفى أناسا من أصدقائه، ورب أصدقائه، بل رب أصحابه وأمته رضي الله تعالى عنهم، ورب أمته أقول على مراعاة هذا الحق. وأختم بهذا المثال الذي يجلي أثر تلقي الصحابة رضي الله عنهم لهذا المعنى ورعايتهم لهذا الحق. كان مرة ابن عمر يمشي في أحد أودية مكة، فرأى رجلا من الأعراب، فجاء ابن عمر وأعطاه جبة وكساه شيئا من الحلة التي عليه، فقيل له: يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، إن هؤلاء الأعراب يكفيهم الشيء اليسير. قال: إن هذا الرجل كان صديقا لعمر، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أي أصدقاء والده. هكذا الإسلام يأتي ويسمو بهذه الأخلاق العظيمة التي ترعى الحقوق، حقوق الصداقة وحقوق القرابة وحقوق الجيران وحقوق الضيوف، وفي النهاية يسمو إلى غاية أجل وأعظم، ألا وهي تحقيق تلك الصورة الفاضلة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالله الله والإخوة برعاية هذه الحقوق لعلنا نصل إلى هذه الصورة الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل إيماننا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.